بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر. هذا الباب ساقه المصنف لبيان جواز فعل بعض الأشياء وبعض الأفعال يفعلها المصلي لا حرج فيها إن شاء الله، وهي على سبيل الجواز، يعني يفعلها ويجوز له أن يفعلها ولا إثم عليه في ذلك، كما أن فعل هذه الأشياء لا ينقص ولا يبطل الصلاة. من هذه الأمور التي جاز للمصلي أن يفعلها الدعاء في داخل الصلاة وذكر الله وسؤال الله سبحانه وتعالى ما وعد به في كتابه، ما وعد به المؤمنين، والاستعاذة بالله جل وعلا فيما أوعد به العصاة والفسقة، فيما أوعد به العصاة والفسقة والكافرين. لكن العلماء يقولون إن هذه الأحاديث التي جاءت تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقف عند آيات الرحمة يسأل الله الرحمة، وعند آيات العذاب يستجير بالله من العذاب، وعند آيات العدة يسأل الله أن يعطيه وأن يهبه مما وعد به المؤمنين، إنما تكون في صلوات الليل وفي صلوات النوافل. أما بالنسبة لصلوات الفرائض فما عرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك. ولهذا هذا الحكم الذي جاء في هذا الباب يعتبر من أحكام صلوات النوافل، صلوات الليل، قيام الليل، لأن قيام الليل وصلاة الليل فيها من الفسحة، وفيها من السعة، وفيها من طول الوقت ما يمكن المصلي لأن يسأل عند كل آية رحمة ويستجير عند كل آية عذاب. أما بالنسبة لصلوات الفريضة فليس مما شرع مراعاة لأحوال المصلين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أما أحدكم فليخفف، فإن من ورائه الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. ولذا لا يوجد الوقت الذي يعني يصرف فيه الإنسان جزءا من الصلاة لهذه الدعوات. قال: رواه حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق أول حديث ذكره في هذا الموضوع حديث حذيفة وحديث حذيفة مر معنا في باب جواز قراءة سورتين في ركعة. ومجمل ما جاء في حديث حذيفة أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فاستفتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفاتحة ثم قرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، وكان كلما مر بآية رحمة أو بآية عذاب سأل الله سبحانه وتعالى من فضله في آيات الرحمة، واستجار بالله جل وعلا من عقابه عند آيات العذاب. لكن حديث حذيفة جاء في صلاة الليل، ولذلك العلماء جعلوا للقيد الذي جاء فيه مفهوما، وقالوا إن هذا الحكم مما يختص به صلاة الليل دون صلوات الفرائض. قال: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة، فمر بذكر الجنة والنار فقال: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. رواه أحمد وابن ماجه بمعناه. وهذا الحديث فيه إثبات مشروعية الدعاء عند المرور على آيات العذاب وآيات الرحمة، لكن كما أشار المصنف بأنها أو كما أشار الحديث بأنها في غير صلاة الفريضة. يقول: إذا كان الإنسان يقرأ ثم مر بآية رحمة أو بآية عذاب وسأل الله من فضله ودعا، فهل يستأنف قراءته أو أنه يستعيذ بالله؟ الجواب: إن هذا القطع الذي وقع هو مرتبط بالقراءة ومشعر بتفاهم معنى القراءة، ولذلك هو لا يؤثر على القراءة حتى يتطلب استعاذة جديدة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: حديث ابن أبي ليلى رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، يعني صاحب المصنف، عن علي بن هاشم قال: وحديث حذيفة الذي أشار إليه المصنف قد تقدم في باب قراءة سورتين في ركعة، وذكرنا في شرحه يعني في ذلك الموطن أنه يدل على مشروعية السؤال عند المرور بآية فيها سؤال، والتعوذ عند المرور بآية فيها تعوذ، والتسبيح عند قراءة ما فيه تسبيح. قال: وقد ذهب إلى استحباب ذلك الشافعية. وحديث الباب، ويقصد بحديث الباب حديث ابن أبي ليلى، يدل على استحباب التعوذ من النار عند المرور بذكرها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. وقد قيده الراوي بصلاة غير الفريضة، فهو مشروع في صلوات النوافل. وكذلك حديث حذيفة مقيد بصلاة الليل. قال: وكذلك حديث عائشة الآتي وحديث عوف بن مالك. وعلى ذلك ذهب العلماء إلى اعتبار هذا القيد، وإلى أن هذا القيد له مفهوم، أي فتشرع الأدعية والأذكار والاستعاذة والسؤال في صلوات الليل والنوافل دون صلوات الفرائض. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه، يعني في أن يعطيه ويمنحه هذا الذي بشر به عباده. وحديث عائشة يدل على أن ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في صلاة الليل. وقولها: كنت أقوم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة التمام، والمراد بها ليلة تمام القمر وكونه بدرا، يعني ليلة 14 أو 14، ليلة 14. وهذا الحديث يدلنا على أن من لم يقم، يعني من لم يتعود قيام الليل، لم يقم كل الليالي، يمكنه أن يقوم مثل هذه الليلة. لكن ربما أرادت عائشة رضي الله عنها معنى آخر، وهي أنها في غير ليلة التمام تقوم لنفسها، وفي ليلة التمام تصلي مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان هذا هو المراد فلا يدل الحديث على تخصيص ليلة من الشهر بالقيام. وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء، أن قيام الليل يشرع في كل الليالي، وأنه يسن وينبغي للإنسان أن يقوم الليل من كل الليالي، وأنه لا يخص ليلة بعينها. وحديث عائشة الذي أشارت فيه إلى أنها كانت تقوم ليلة التمام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمول على القيام معه جماعة لا على أصل القيام. ويدل الحديث على ما دلت عليه الترجمة ومناسبته للترجمة، هو قولها: إنه ما كان يمر بآية فيها تخويف وإنذار إلا سأل الله واستجار واستعاذ، ولا يمر بآية فيها بشارة إلا سأل الله سبحانه وتعالى من فضله. قال: وعن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك، فبلى. فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث رواه أبو داود. ومناسبته للترجمة أن الرجل كان يردد بعد هذه الآية هذا التسبيح، وهو ضرب من الذكر، يسبح الله وينزهه ويقدسه، لأنه هو القادر وهو الواحد الذي يقدر على إعادة الموتى وإحيائهم بعد الموت. وهذا مما اختص به الرب جل وعلا ولم يعطه لأحد من خلقه، ولذلك استحق الثناء والتنزيه عند سماع هذا الأمر. فقال سبحانك فبلى. هكذا جاء في معظم الروايات. يقول وفي بعض النسخ قال فسبحانك فبكى، أي ذكر حالين أنه يقول سبحانك وأنه تسبقه العبرة فبكى، يعني خضوعا وخشوعا وتذللا لله جل وعلا الذي اتصف بهذه الصفة، صفة الخلق والإحياء. لكن يقول الشارح إن أشهر الروايات بلى، على أنها جواب وتقرير للنفي لهذا الاستفهام، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فالجواب بلى، أي نعم. وأما على رواية فبكى، هو إظهار حالة الراوي أو حالة هذا الصحابي الذي كان إذا قرأ هذه السورة ابتدرته العبرة. والقول أو الرواية الأولى تترجح على الرواية الثانية، لأن الصحابي عندما سئل عن قوله ذلك أخبر بأن هذا أمر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر أنه قول، ولم يريد يعني وفي هذا لم يقل الصحابي إن النبي صلى الله عليه وسلم حدث منه ما حدث ما حدث من بكاء. هذا مما يرجح الرواية الأولى على أن قوله سبحانك فبلى. قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومحل الشاهد من هذا الحديث هو قوله سبحانك فبلى عندما سمع قول الله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وهذا الحديث حديث هذا الرجل ظاهره أنه عام ومطلق، وأن هذا الدعاء يقال سواء كان ذلك في صلاة نافلة أو في صلاة مفروضة. لكن عند الجمهور أنه يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، فيحمل هذا الحديث على صلوات الليل وعلى صلوات النوافل، لأن الأحاديث الأخرى قيدت الأدعية والأذكار في صلاة الليل، واضح؟ نعم، في صلاة التين يعني يقولها. نحن نعرف أن مثل هذه الأشياء توقيفية، فإن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها قول يقال، وإن لم ينقل فلا. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث الأول، ويقصد به حديث عائشة، قال يشهد له حديث حذيفة المتقدم لأنه مثله تمام، صلى مع النبي في الليل وقرأ النبي سورة البقرة وآل عمران والنساء، وكان يقف عند كل آية، فلذلك كان شاهدين يشهد كل واحد منهما للآخر. وحديث عوف الآتي، أي وحديث عائشة أيضا يشهد له حديث عوف الآتي، وهو أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى مع النبي، فكان النبي لا يمر بآية من آيات الذكر إلا ووقف عندها. قال: والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري. هذا الاصطلاح مر معانا كثير، كثيرا ما يقول الإمام الشوكاني بعد أن يورد حديث أبي داود يقول: سكت عنه أبو داود وسكت عنه المنذري. أما أبو داود فقصته في السكوت أنه أخبر إذا سكت عن حديث ولم يتعقبه بجرح فهو مقبول أو صالح الاحتجاج عنده، كما جاء ذلك في رسالته لأهل مكة حيث قال: صنفت كتابا في السنن فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه وما كان فيه من ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح، وما سكت عنه فهو صالح. وأما سكوت المنذري فلأن المنذري ألزم نفسه في اختصاره لكتاب أبي داود أو في شرحه لكتاب أبي داود أنه إذا كان الحديث صالحا للاحتجاج فإن وسكت عنه أبو داود فهو يسكت، أما إذا وجد في الحديث علة فإنه يتتبع فيها الإمام أبا داود. وحيث إنه في هذا الحديث لم يتتبع أبا داود فهو من القرائن، بل من الأدلة الدالة على أن المنذري يرى صحة الاحتجاج بهذا الحديث. قوله ليلة التمام، عائشة قالت: كنت أقوم مع النبي ليلة التمام، قال المراد به ليلة تمام البدر، يعني ليلة اكتمال القمر، وهي الليلة ليلة 14 أو 14 أو ليلة 15. قوله: عن موسى بن أبي عائشة قال هو الهمداني، وهذا تابعي، قال: مولى الهمداني الكوفي مولى آل جعدة ابن هبيرة المخزومي. فيعتبر موسى بن أبي عائشة مخزومي بالولاء. قال في التقريب: ثقة عابد من الخامسة. أما قوله ثقة فمعناه عدل ضابط تام الضبط، هذا معنى قولهم ثقة، توافرت فيه شروط العدالة والضبط. وقوله عابد هذا وصف لا ارتباط له بالجرح والتعديل، وإنما وصف يظهر حال الراوي وهو ميله إلى عبادة الله جل وعلا وإكثاره منها. وقوله من الخامسة يريد الحافظ ابن حجر أنه من الطبقة الخامسة، وقد عرف الطبقة الخامسة بأنهم صغار التابعين الذين شاهدوا الصحابي والصحابيين ولم تعرف لهم روايات عن الصحابة، وجل مروياتهم عن كبار التابعين، إلا أن موسى بن أبي عائشة وإن كان من الخامس الذين رأوا الصحابي والصحابيين لكنه نقل لنا هذه الرواية عن صحابي، فيكون ذلك من باب النادر. وقوله عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا يعد من الإبهام في الرواية, يعد من الإبهام في الرواية, يعني الراوي غير معروف عينه, وإن عرفنا من حاله ومن هيئته ومن صفته أنه صحابي. ولذلك يقول العلماء من ثبتت صحبته فقد ثبتت عدالته, وما دام عدالة هذا الصحابي قائمة ثابتة إذا لا تضر جهالة عينه, فلا تضر جهالة عينه ويعتبر عدلا, لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم عدول, حيث تكفل الله تعالى بتعديلهم, ومن عدله الله لا يقوى أحد على إيه؟ على تجريحه. واضح؟ قال ثقة عابد من الخامسة وكان يرسل. إيش معنى وكان يرسل؟ هل ها يسقط الصحابي؟ لا, الإرسال ما هو إسقاط الصحابي فقط. تعريف الإمام البيقوني ومرسل منه الصحابي سقط لم يقره العلماء عليه, لأننا لو تأكدنا أن الساقط هو الصحابي ما تضرنا, ما يضرنا إيه كما قلنا جهالة الصحابي, ولا اعتبرنا المرسل حديث صحيح يحتج به. لكن الإرسال هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, واحتمال سقوط غير الصحابي لأن التابعي قد يروي عن تابعي عن صحابي هو الذي يضر بالرواية, لأن التابعين يخضعون للجرح والتعديل بخلاف الصحابة. ولذلك كان موسى بن أبي عائشة كثيرا ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله. لكن هنا قد يرد سؤال يطرح على طلبة العلم, هل الإرسال عيب؟ أو لا؟ وهل هو يعني جرح مؤثر أو لا؟ هذا السؤال ما خطر في بالكم؟ ها؟ الجواب إن الإرسال ليس عيبا. ليه؟ لأنه انقطاع ظاهر, مثله مثل التعليق. العيب والقدح فيما يلتبس مثل التدليس, هذا هو القدح والعيب. ولذلك عاب كثير من العلماء المدلسون, عاب المدلسين, حتى قال شعبة قولته المشهورة, كان شعبة يقول لأن يرتكب الفاحشة خير له من أن يدلس. لكن ما عهد عن أحد من العلماء عاب مرسلا, لأن التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكل يعلم أن الإسناد إيه؟ غير متصل. وأن يروي, كون الإنسان يروي عمن لم يسمع أو عمن لم يدركه لا يعتبر عيب لظهور هذا الانقطاع. واضح؟ فالإرسال لا يعتبر عيبا وإن ولا يعتبر قدحا. لكن اعتاد علماء الحديث مثل ابن حجر أن يذكروا هذه المسألة على أنها يعني من الأمور التي عرف بها الراوي، مثل ما قلنا في كلمة عابد، هو وصف لا أثر له بالجرح والتعديل، وكذلك قوله يرسل، واضح. ومن دونه هم رجال الصحيح، ومن دونه يعني والذين قبل موسى بن أبي عائشة رجال الصحيح، وإذا كانوا رجال الصحيح يعني فالحديث صحيح، لأن موسى بن أبي عائشة وإن لم يروي له أصحاب الصحيح إلا أنه ثقة. قوله يصلي فوق بيتي، قال فيه دليل على جواز الصلاة فوق البيت، والبيوت في ذلك اليوم كانت طابقا واحدا، ما كانت الطوابق فيه تتعدد، ومن فضل الله أن وجد من يصلي فوق البيت في ذلك الزمان حتى لا يكون محل سؤال اليوم، ما الشأن في البيوت المتعددة الأدوار؟ هل يجوز في الصلاة في الأدوار العليا منها ولا لا؟ بل قال إن هذا الحديث يدل على جواز الصلاة فوق المسجد أيضا، وهذا يكفينا إجابة عن السؤال الذي يريد، ما حكم الصلوات على ظهر المسجد؟ المسجد إذا كان متعدد الأدوار هل يصلى في الطابق الثاني أو الثالث؟ أسئلة تريد يستحضرها بعض الطلبة في أذهانهم ويستشكلونها. وحديث هذا الرجل الصحابي كفانا مؤونة الجواب. قال فيه جواز الصلاة على ظهر البيت والمسجد ونحوها ونحوهما فرضا أو نفلا، وإنما قال العلماء ذلك لماذا؟ لأن هناك مسألة الفقهاء يقولونها، وهي هل يجوز أن يصلي الإنسان فوق ظهر بيت الله يعني الكعبة، هل له أن يصلي على ظهر الكعبة؟ هذه مسألة من المسائل التي ناقشها الفقهاء، ومنهم من لا يرى ذلك لأنهم يقولون إن من يصلي على ظهر الكعبة أين يتجه؟ إذن هو لا يتجه إلى الكعبة. لذلك لما كان الحديث حول هذه المسألة أيضا الفقهاء تناولوا الكلام على مسألة الصلاة فوق ظهر بيت فوق ظهر المسجد أو على سقف المسجد، والعلماء متفقون على صحة الصلاة فوق ظهر المسجد سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت الصلاة نفلا. أخ يسأل سؤال يقول إذا كان الإرسال ليس عيبا في الراوي فما وجه اعتذار بعض العلماء عن العمل بالحديث بحجة أنه مرسل؟ وجه اعتذارهم نحن ذكرناه وقلنا لظهور انقطاع الإسناد، والإسناد المنقطع ليس بحجة، ونحن قلنا إن التابعي إذا قال قال رسول الله يحتمل أن يكون الساقط أكثر من راوي، لأنه جرت العادة أن يروي التابعون بعضهم عن بعض، ولو تتبعنا كثيرا من كتبه كثيرا من الأحاديث في الكتب الصحيحة ككتاب البخاري ومسلم نجد أن أحيانا ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في السند الواحد، ويقول العلماء ومنهم الإمام العلائي يقول إن التابعين كثيرا ما يروي بعضهم عن بعض، وبالاستقراء وجد في بعض الأسانيد 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابي فالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان التابعي إذا قال قال رسول الله يحتمل أن يكون سمع الحديث عن تابعي آخر وعن تابعي ثالث عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإسقاط هؤلاء التابعو إسقاط هؤلاء التابعين مؤثر في صحة الحديث، ولذلك اعتذار العلماء في محله حيث لم يقبلوا ولم يحتجوا بالمرسل لعدم معرفة الرواة الساقطين. لكن كون الراوي يرسل نقول إنه معيب؟ لا، جل التابعين كانوا يرسلون، الزهري كان يرسل والحسن البصري كان يرسل، بل إن العلماء تكلموا في إرسالهم لكن ما عابوهم. كثير من العلماء كان يقول إرسال الزهري ليس بشيء وإرسال الحسن ليس بشيء وإرسال عكرمة ليس بشيء، لكن ما أثر ذلك على توثيق عكرمة ولا توثيق الحسن أو الزهري، بل إذا تكلموا عن مكانتهم في الجرح والتعديل قالوا هم الأئمة وهم الحجة، ومع أنهم كانوا يرسلون. لذلك قلنا إن الإرسال إيه؟ ليس بعيب. واضح؟ قال وفيه جواز الصلاة على ظهر البيت والمسجد ونحوهما فرضا أو نفلا عند من جعل فعل الصحابي حجة أخذا بهذا، يعني بهذا الحديث. والأصل الجواز في كل مكان من الأمكنة ما لم يقم دليل على عدمه، كأنه يقول إن هذا الحديث يوافق ما يسمى عند علماء الأصول به باستصحاب الأصل، استصحاب الأصل. قوله قال سبحانك أي تنزيها لك أن يقدر أحد على إحياء الموتى غيرك، وهو منصوب على المصدر، يعني أنزهك تنزيها أسبحك تسبيحا، فقال أسبحك سبحانك. وقال الكسائي منصوب على أنه منادى مضاف معناها يا سبحانك، لكن حذف حرف النداء وقال إيه سبحانك. والكسائي يعرب سبحان منادى، والمنادى إذا أضيف ماذا يكون، معرب ولا مبني؟ ها؟ معرب، ويكون منصوب، فسبحان منصوب على النداء وسبحان مضاف وكاف الخطاب مضاف إيه؟ مضاف إليه. قال قال ابن رسلان وأكثر النسخ نعم سبحانك. قوله فبلى، قال في نسخة من سنن أبي داود فبكى بالكاف. قال ابن رسلان وأكثر النسخ المعتمدة باللام بدل الكاف، وبلى حرف لإيجاب النفي والمعنى أنت قادر على أن تحيي الموتى. قال وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قمت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ، ومعنى قوله قمت يعني إيه؟ ها؟ أي صليت معه في قيام الليل. قمت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ فاستاك، أي فبدأ قبل الطهور استاك، ومعنى استاك يعني استخدم السواك، وتوضأ ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح البقرة، يعني سورة البقرة. وهذا من الأحاديث التي استدل بها الفقهاء على جواز تسمية السور بذلك دون إضافة، دون الإضافة، يعني يقول البقرة، النمل، الفيل، وهكذا، دون أن يقول سورة البقرة أو يقول سورة الإيه. قال فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف، فسأل قال ولا يمر بآية عذاب إلا وقف، فتعوذ ثم ركع، فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة، يعني قرأ بعد ذلك النساء، وقرأ بعد ذلك المائدة، ثم فعل مثل ذلك، رواه النسائي وأبو داود، ولم يذكر الوضوء ولا السواك. هذا الحديث مناسبته للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في قيام الليل كان يقف عند كل آية، آية رحمة وآية عذاب، يسأل الله تعالى، فمحل الشاهد فيه فيه ظاهر. وقوله سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء، الجبروت والملكوت هذا صيغة مبالغة، والجبر بمعنى القوة، والملكوت بمعنى صاحب الملك، ولا شك أنه لا أحد ذو القوة وذو الجبر والجبروت مثل الرب جل وعلا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزهه ويسبحه ويمجده ويعظمه لما اتصف به من صفات العظمة سبحانه وتعالى. أخرجه أيضا الترمذي، ورجال إسناده ثقات، لأن أبا داود أخرجه عن أحمد بن صالح عن ابن وهب عن معاوية بن صالح الحضرمي قاضي الأندلس، قال وقد أخرج له مسلم، يعني أخرجوا للأخير هذا إلا هو معاوية بن صالح، أخرج له مسلم والأربعة، والمراد بالأربعة يعني أصحاب السنن. أما إخراج الأربعة فهذا لا يترتب عليه شيء عند الفقهاء، عند المحدثين وعند علماء الرجال، وإنما يترتب على إخراج مسلم له، لأن مسلما اشترط أن لا يروي إلا عن الثقات. قال عن عمرو بن قيس الكندي السكوني سيد أهل حمص عن عاصم بن حميد قال الدارقطني، يعني في عاصم ثقة، عن عوف بن مالك، وهذا صاحب الحديث ومسنده. قوله فاستفتح البقرة، قال فيه جواز تسمية السورة بالبقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ونحو ذلك خلافا لمن كره ذلك. وقال إنما يقال السورة التي تذكر فيها البقرة. قوله فتعوذ قال عياض، والمراد بعياض القاضي، وفيه آداب تلاوة القرآن في الصلاة وغيرها. ما هو الأدب الذي يريد أن يذكره هنا؟ وهو الاستعاذة، هذه اللي لها علاقة بالإيه؟ بالتلاوة. يعني الإنسان إذا بدأ القراءة ينبغي له أن إيه؟ لأن الله تعالى يقول فإذا قرئ القرآن فيقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال النووي وفيه استحباب هذه الأمور، السواك كان للصلاة ولم يكن لقراءة القرآن وحدها. وفيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها، يعني فرضها ونفلها، أو يعني فرضها ونفلها للإمام والمأموم والمنفرد، أي إذا أراد القراءة أن يستعيذ. قوله ذي الجبروت قال هو فعلوت من الجبر وهو القهر، يقال جبرت وأجبرت بمعنى قهرت. وفي الحديث ثم يكون ملك وجبرؤوت، أي عتو وقهر. قال وفي كلام التهذيب للأزهري ما يشعر بأنه يقال في حق الآدمي جبرؤوت بالهمز. في كلام الأزهري في كتابه الذي سماه بتهذيب اللغة أنه يقال، لأن بعضهم قال إن الآدمي يقال له جبروت وفي حق الله يقال جبرؤوت، قالوا لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. قال لأن زيادة الهمز تؤذن بزيادة الصفة وتجددها، فالهمزة للفرق بين صفة الله وصفة الآدم. قال ابن رسلان وهو فرق حسن، والذي يبدو والله أعلم أن المسألة لغة، فمن الناس من يقول جبروت ومنهم من يقول جبرؤوت، لأن هذه الزيادة ليست من الزياد من حروف الزيادة. الهمزة، هل الهمزة من حروف الزيادة؟ إذا كانت يعني في وسط الكلمة، معروف الهمزة في أول الكلمة تكون من حروف الزيادة، تقول ضرب وأضرب، ها، ورفع وأرفع، لكن تكون في وسط الكلمة مثل جبر وجبرؤوت، يقال جبر وجبرأ، ما يعرف هذا في علم الصرف. قال وهو فرق حسن. قوله والملكوت اسم من الملك أو اسم من الملك. قوله والكبرياء من الكبري بكسر الكاف وهو العظمة، فيكون على هذا عطفها عليه في الحديث عطف تفسير، يعني في قوله سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء. فالكبرياء تفسير للملكوت وتفسير للجبروت. والعظمة قيل وهي عبارة عن كمال الذات والوجود، ولا يوصف بها إلا الله، إلا هو الكبرياء، لا يوصف بها إلا الله. قوله ثم سجد بقدر ركوعه، رواية أبي داود ثم سجد بقدر قيامه. قوله ثم سورة سورة، قال رواية أبي داود ثم قرأ سورة سورة، قال ابن رسلان يحتمل أن المراد ثم قرأ سورة النساء ثم سورة المائدة. قوله ثم فعل مثل ذلك هذه رواية للنساء ولم يذكرها أبو داود، أي فعل في الركوع والسجود مثل ما فعل في الركعتين الأوليين قبلهما. ثم قال باب الإشارة في الصلاة لرد السؤال لرد السلام أو حاجة تعرض. باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض. ها؟ لا، مثل ما فعل في الركعتين قبلهما. نعم. ايش؟ ايه؟ اظن احنا شرحنا هذا وقلنا الكلام عائشة يحتمل امرين، يحتمل انها خصصت هذه الليلة، ويحتمل ان الخصوصية في قيامها مع النبي عليه الصلاة والسلام وصلاتها مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا انها ما كانت تقوم في الايام الاخرى. لا يدل ذلك، لأن لو كان في ذلك دليل لورد به نص وحديث عائشة محتمل، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، لأنه ما نقدر نستدل به على فضل ليلة التمام، ليلة التمام لمجرد كون عائشة يعني قامت فيه مع النبي، لأن هذا القيد قد يكون له مفهوم وهو قولها مع النبي، هذا لا يلزم منه أنها ما كانت تقوم في الليالي الأخرى. وإذا عرفنا رجعنا إلى أحاديث أخر نجد أن عائشة كانت تقوم من الليل، لكن كانت تصلي بما تراه مناسبا، وأما أن تصلي مع النبي تلك الصلاة الطويلة فكانت تكتفي بإيه؟ بتلك الليلة. وربما السبب والمبرر هو أن تلك الليلة القمر يكون فيها ساطعا، ويكون تكون ليلة مشرقة وليلة نائرة، فتصلي فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يدل الحديث على تخصيص ليلة أو ليلة البدر، بدر ليلة تمام البدر بالقيام دون غيرها من الليالي، لما أذر ولما جاء في مفهوم السنة من خلال الأحاديث العامة أن الإنسان لا يخص ليلة من الليالي بقيام دون غيرها، وما جاء من تخصيص فهو خاص بليلة القدر، كما جاء من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ظاهره أنه خاص بصلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من ذلك، وفي غيرها من الصلوات كان شرع لهم أن يقولوا في صلاة في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، لأنها لما نزلت هذه السور أو الآيات قال النبي ضعوها في ركوعكم أو اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم. التدليس في الحديث أن يروي التلميذ عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع، يعني تلميذ سمع من شيخ أحاديث كثيرة وفاته درس يوم أو يومين ما حضره، ثم سمع هذا الدرس عن طريق زملائه أو تلاميذ أو شيوخ آخرين، وهو يعرف أنه من رواية شيخه، فيأتي ويسقط الواسطة ويروي عن الشيخ مباشرة بصيغة توهم السماع، كأن يقول قال شيخنا، أو يقول روى شيخنا، أو يقول عن شيخنا، ولا يقول سمعت شيخنا. فهذا هو التدليس، لأنه عندما يقول عن شيخنا روى عنه ما لم يسمع منه، ولذلك عد العلماء التدليس عيبا ولم يعدوا غيره عيبا. ليه؟ لخفاء الانقطاع، لأنه عنده أصل السماع عنده، وإثبات سماعه من شيخه ثابت، لكن في هذه الرواية ليس ثمة سماع. واضح؟ قال: باب الإشارة في الصلاة، يعني باب جواز الإشارة في الصلاة لرد السلام على المسلم أو حاجة تعرض بأن يريد أن ينبه إنسانا غافلا لأمر ما، فله أن يشير وإن كان في الصلاة، لأن العمل اليسير للحاجة في الصلاة لا يضر بها. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قلت لبلال: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده. رواه الخمسة، إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه صهيبا مكان بلال، أي كان يستخدم إشارة اليد. هل كان يشير بكل اليد؟ هكذا جاءت بعض الروايات، وفي بعضها يشير بأصبع من اليد، ومن قال يشير بيده وإرادة الأصبع فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة ليه، ومن كان يريد اليد فيكون التعبير بها حقيقة. قال: وعن ابن عمر، يعني في حديث آخر رضي الله تعالى عنهما عن صهيب رضي الله عنه أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فسلمت، فرد إلي إشارة، وقال: لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه. قال: رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح، وقد صحت الإشارة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رواية أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر، يعني أشار بيده، ومن حديث عائشة رضي الله عنها وجابر لما صلى بهم جالسا في مرض الله أشار على الناس أن أجلسوا، فقاموا خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا. حديث بلال، يعني الحديث ظاهر. يقول الإمام الشوكاني: حديث بلال رجاله رجال الصحيح، وحديث صهيب في إسناده نابل صاحب العباء، وفيه مقال، يعني متكلم فيه، لكن حديث بلال يشهد لحديث صهيب. قال: وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم الذين أشار إليهم المصنف، وهم عائشة وجابر وأم سلمة، بقوله: وقد صحت الإشارة. قال: وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم الذين أشار إليهم المصنف بقوله: وقد صحت الإشارة، إلى آخره. ثم أراد أن يبين الشوكاني هذه الأحاديث من أخرجها. قال: وحديث أم سلمة عند البخاري ومسلم وأبي داود من رواية كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ثم إلى أم سلمة، يعني يسألونهما، فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أو نهى عن الركعتين، ينهى عن الركعتين بعد العصر، يعني لا يصلي الإنسان سنة بعد صلاة العصر، لا يصلي نافلة، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، يعني رأت النبي صلى ركعتين. قالت: ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام، يعني من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقالت: قومي بجنبه وقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين يعني الركعتين وأراك تصليهما، والظاهر أن الجارية جاءته وهو إيه؟ وهو يصلي. قال فإن أشار بيده استأخري فاستأخري عنه. قال ففعلت الجارية فأشار بيده، أي لما أشار بيده علمت أنه غير ناس، لأن أم سلمة إنما بعثت إليه تظن أنه نسي النهي. قال وحديث عائشة أخرجه أيضا الشيخان يعني البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم شاكيا، وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم ركب مرة فرسا فسقط منه فجحش صلى الله عليه وآله وسلم، فما استطاع أن يصلي قائم يعني فك، صار عنده فكك، فصار يصلي بهم جالسا حتى بل من مرضه عليه الصلاة والسلام. قال رواه الشيخان وأبو داود وابن ماجه في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم شاكيا، وشاكيا يعني مريضا. وفيه فأشار إليهم أن يجلسوا الحديث. وحديث جابر أخرجه مسلم أيضا وأبو داود والنسائي وابن ماجة في قصة شكوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه فأشار إلينا فقعدنا الحديث. ها؟ وفيه فأشار إلينا فقعدنا. إيش عندك؟ ها؟ ما في إلينا؟ هكذا عندكم؟ فأشار إلينا فقعدنا. ما هذه نسختك يا اسمك إيه أنت؟ أرديان؟ إيه بدت نسختك تشذ؟ ما تدري؟ وأنت أيضا عندك فأشار؟ قال فقعدنا الحديث. قال وفي الباب مما لم يذكره المصنف يعني من الروايات عن أنس يعني ابن مالك عند أبي داود بإسناد صحيح، وعن بريدة يعني ابن الحصيب عند الطبراني، وإذا أطلق الطبراني فالمراد به في معجمه الأكبر أو الكبير، وعن ابن عمر غير حديث الباب، لأن حديث الباب حديثان عن ابن عمر، واحد عن صهيب والثاني عن قصة بلال. قال عند البيهقي يعني في السنن الكبرى، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الطبراني والبيهقي بلفظ مررت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلمت عليه وأشار إلي. ها؟ قال وعنه يعني عن ابن مسعود حديث آخر عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي سلمنا عليه فلم يرد علينا. وهذا الحديث معروف أنه إنما حدث ذلك بعد رجوعهم من هجرة الحبشة، لأنه كان قبل ذلك للإنسان أن يتكلم في الصلاة، فلما نزل قوله وقوموا لله قانتين منعوا من الكلام، فلما رجعوا من الحبشة سلموا على النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليهم يعني فرد عليهم السلام إشارة. وقد تقدم يعني حديث ابن مسعود. وعن معاذ بن جبل عند الطبراني، وعن المغيرة يعني ابن شعبة عند أبي داود والترمذي، وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه عند البزار في مسنده، وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف، كأنه يشير إلى ضعف الحديث. قال وعن أسماء يعني بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما عند الشيخين ولكنه من فعل عائشة وهو في حكم المرفوع. قال والأحاديث المذكورة تدل على أنه لا بأس أن يسلم غير المصلي على المصلي، لأن النبي ما أنكر على الذين سلموا عليه وهو في صلاته، لتقريره صلى الله عليه وآله وسلم من سلم عليه على ذلك، وجواز تكليم المصلي بالغرض الذي يعرض لذلك، وجواز تكليم المصلي بالغرض الذي يعرض لذلك. هذا الكلام أو هذا الحكم إيش معناه ومن أين استنبط؟ قال وجواز تكليم يعني ويجوز لغير المصلي أن يأتي ويكلم المصلي بما يريد، قياسا على السلام. يقول الشيخ علي قياسا يعني هذا الحكم قاسه على الصلاة، يعني كما يجوز له أن يسلم يجوز أن يكلم. والجواب لا، ليس قياسا وإنما نصا، لأن الجارية التي أرسلتها أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تكلمه تقول له يا رسول الله سمعتك تنهى عن ركعتين بعد العصر فكيف تصليهما، أليس كذلك؟ هذا محل الاستنباط، واضح؟ قال وقد قدمنا نعم، وجواز تكريم المصلي بالغرض الذي يعرض لذلك، وجواز الرد بالإشارة لأن النبي أشار إلى الجارية. قال وقد قدمنا في باب النهي عن الكلام في شرح حديث ابن مسعود ذكر القائلين أنه يستحب الرد بالإشارة والمانعين، هذا الكلام ذكره هنالك، والمانعين من ذلك. قال وقد استدل القائلون بالاستحباب بالأحاديث المذكورة في هذا الباب، واستدل المانعون بحديث ابن مسعود السابق لقوله فيه فلم يرد علينا. هو المراد، وقلنا إن المراد في حديث ابن مسعود إنه لم يرد علينا يعني لفظا لا إشارة، ولكنه ينبغي أن يحمل الرد المنفي هاهنا على الرد بالكلام لا الرد بالإشارة، لأن ابن مسعود رضي الله عنه نفسه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه رد عليه بالإشارة، ولو لم ترد عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك جمعا بين الأحاديث، لأن إعمال الروايتين وإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. قال واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود، يعني استدل المانعون بما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا غرار في الصلاة ولا تسليم. قال والغرار بكسر الغين المعجمة وتخفيف الراء هو في الأصل النقص، يعني كأنه يقول لا أحد ينقص من الصلاة، ومحل الشاهد قوله ولا تسليم، لكن هل المراد بقوله ولا تسليم يعني ليس لأحد أن يسلم على المصلي؟ قال أحمد بن حنبل يعني فيما أرى ألا تسلم ويسلم عليه، ويغرر الرجل بصلاته أو يغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك، هكذا فسر أحمد بن حنبل هذا الحديث. قال واستدلوا أيضا بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. استدلوا بهذا الحديث على منع التسليم، على منع الرد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لمن يكلمك في الصلاة أن تسبح تنبهه بالتسبيح، والنساء ينبهن بالتصفيق، ولو كان الإشارة جائزة لما حصر النبي التنبيه بإيه؟ بالتسبيح. هذا وجه الاستدلال من القائلين بالمنع. والجواب إن التسبيح خاص فيما يتعلق بإيه؟ بما لا يمكن الإشارة فيه. التسبيح يكون فيما لا يمكن الإشارة فيه، والسلام لما كان أمكن الرد فيه بالإشارة رخص فيه إيه؟ بالإشارة. نعم. ما سمع؟ إذا ما كان تراك وسبحت نبهته إلى أنك في صلاة لا بأس، فعندئذ لا يكون هذا من باب رد السلام، وإنما يكون من باب التنبيه. قال: ومن أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة. ها؟ قال: بما أخرجه. واستدل أيضا بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة لها، يعني الصلاة. ها؟ إيش؟ فليعد الصلاة لها، هكذا عندي. يعني الصلاة. قال: ورواه البزار والدارقطني. ويجاب عن الحديث الأول بأنه لا يدل على المطلوب من عدم جواز رد السلام بالإشارة، لأنه ظاهر في التسليم على المصلي لا في الرد منه. ولو سلم شموله للإشارة لكان غايته المنع من التسليم على المصلي باللفظ والإشارة، وليس فيه تعرض للرد. ولو سلم شموله للرد لكان الواجب حمل ذلك على الرد باللفظ جمعا بين الأحاديث. وأما الحديث الثاني فقال أبو داود إنه وهم. إذن ما دام وهما فلا يصلح للاحتجاج. وفي إسناده أبو غطفان قال: ابن أبي داود هو رجل مجهول. قال: وآخر الحديث زيادة، إلا هو قوله ومن أشار. والصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يشير في الصلاة. قال العراقي: قلت وليس بمجهول، إلا هو أبو غطفان، فقد روى عنه جماعة، ووثقه النسائي وابن حبان، وهو أبو غطفان المري. قال: قيل اسمه سعيد. انتهى، يعني كلام العراقي. وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على الإشارة لغير رد السلام والحاجة جمعا بين الأدلة. يقول: فائدة: ورد في كيفية الإشارة لرد السلام في الصلاة حديث ابن عمر عن صهيب قال: لا أعلمه إلا أنه قال أشار بأصبعه. وحديث بلال كان يشير بيده. يقول: ولا اختلاف بينهما، فيجوز أن يكون أشار مرة بأصبعه ومرة بجميع يده، فيكون ذلك على سبيل التخيير. ويحتمل أن يكون المراد باليد الأصبع حملا للمطلق على المقيد، ولو قال أنه من باب ذكر الخاص ومن باب ذكر الجزء وإرادة من باب ذكر الكل وإرادة الجزء. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود أنه سأل بلالا: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ فقال: يقول هكذا. وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنها إلى أسفل وجعل ظهرها إلى فوق، ففيه الإشارة بجميع الكف. وجعل وجعل بطنه إلى أسفل وجعل ظهره إلى فوق. إيش عندك؟ ففيه الإشارة بجميع الكف. وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي بلفظه فأومأ برأسه، وهذا أيضا يعني ضرب من ضروب الإشارة الإيماء بالرأس. وفي رواية فقال برأسه يعني الرد. وبجميع الروايات أنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا مرة. أحسنت. ويجمع أو يجمع بين الروايات أنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة، فيكون جميع ذلك جائزا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.